قائدهم وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حفظكم الله فضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا
شيخنا. يعني إذا لي أبدأ، يعني إحنا عندنا اتصالات، ولكني أريد أن أبدأ بهذا السؤال. سائل بيسأل: هل يجوز تأسيس جمعية للقروض الصغرى غير الربوية بحيث تكون من بين موارد الجمعية هبات وصدقات وزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لمثل هذه الجمعيات من أجل مساعدة المسلمين على الحصول على قروض بدون فوائد ربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
القرض الحسن هذا له ثوابه، ولذلك إقراض درهمين كصدقة درهم، أي أن من يقرض مبلغا من المال قرض حسن فكأنه تصدق بنصف هذا المبلغ صدقة. يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى تأتي للمقرض مباشرة. الهيئة الخيرية في عندها الوقف وعندها الزكاة. بالنسبة للقرض الحسن لابد أن تعرض هذا، يعني تقول عندنا مشروع القرض الحسن، من يريد أن يساهم في هذا القرض فيمكن أن نأخذ ضمانات كذا، يعني يكون هذه الجمعية تستطيع أن تساعد الأفراد في أن تأخذ ضمانات على المقترضين.
نعم.
لأن مشكلة القروض أن الناس يحجمون عنها لأنها غير مضمونة.
طيب شيخنا، نعود إلى هذا التفصيل، ولكن نستقبل هذا الصال. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور حضرتك؟
الشيخ معك يا أخي، تفضل سؤالك.
إن شاء الله. أنا حضرتك دكتور، عندي محل ملابس وواخد فلوس من الناس إنما شغلها لهم، ومتفق معهم على نسبة الأرباح 50%، تمام، وبطلع 6% بدل إدارة، إن أنا بشتغل في المحل وكده. ففوجئت أخ ليا بيقول لي: لا، أنت المفروض، أنا سألت فيها الستة في المية بدل إدارة دول مش حقك، أنت كده كده بتاخد أربعة آخر السنة مش من حقك، كده حرام، المفروض ما تاخدش راتب.
نعم.
أسمع الجواب من فضيلة الشيخ.
أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طب شيخنا، نعود إلى التفصيل في أمر
القرض. يعلن القرض، يقول هنا مشكلة القروض الحسنة أنها غير مضمونة، وأن هناك من يقترض ويماطل.
نعم.
ومن يقترض ويعجز عن السداد. لذلك الهيئات الخيرية تستطيع أن تفتح باب القرض الحسن بحيث أنها هي التي تضمن هذا القرض.
نعم.
ضمان القرض، أو تأتي بأشخاص محسنين من ذوي الأموال لضمان القروض، أو تأخذ ضمانات كافية ممن يريد أن يقترض، لكن لا تدخل في القرض الزكاة، الزكاة لها مصارف خاصة ليس من بينها القرض.
يعني تدخل الهبات وتدخل غير ذلك، لكن لا تدخل الزكاة في مواردها.
لا تدخل الزكاة في مشروع القرض وليس في الموارد.
هم عايزين يصنعوا جمعية خاصة بالقروض.
لا معنى خاصة بالقروض يعلن عنها للقرض، هذا لا شيء في هذا.
نعم
نتحدث لو أن جمعية ليست خاصة بالقروض.
نعم.
ويريدون أن يقوم بمثل هذا المشروع الطيب، يستطيعون أن يقوم به بأن يعلنوا عنه بأن هذا للقرض الحسن. فإذا كانت جمعية خاصة بالقروض فهذا من باب أولى أنه معلن أنها للقروض.
لكن لا يدخل فيها مال الزكاة أبدا.
الزكاة يختلف.
مصارف
الزكاة تختلف.
نعم. بارك الله فيكم. نستقبل اتصال أختنا أم كريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضلك بس أسأل الشيخ عن القرض.
الشيخ معك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بنت
حضرتك. هل يجوز إن زوجي يعني عايز يقترض لشراء مسكن، يعني بما إن إحنا بقينا أسرة كبيرة وبنتنقل من مسكن لمسكن، فهل يجوز حضرتك؟
حاضر يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب شيخنا، نعود إلى هذه الأسئلة. يعني إذا سائل بيسأل، أنا ذهبت إلى بنك إسلامي لكي يشتري لي منزلا، أدله عليه فيذهب ويشتريه ثم يبيعني إياه، أي أن البنك لم يكن يعرف بهذا البيت أصلا، إنما اشتراه من أجل أنني أشرت إليه، يعني أردت أن اشتري لي هذا، فهل هذه المعاملة صحيحة وشرعية أم لا؟
إن شاء الله صحيحة وشرعية. يعني انظر إلى عبارة الإمام الشافعي.
نعم.
يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم: إذا أرى الرجل السلعة وقال له اشتري هذه وأنا أربحك كذا، جاز.
إذا قال الرجل،
إذا أرى الرجل يعني واحد أرى الثاني قال هذه،
نعم،
اشتري هذه وأنا أربحك كذا، جاز. لكن على أن يكون بعقد غير هذا، يعني ليس هذا هو عقد الشراء،
نعم،
ولا عقد البيع، وإنما يعني هذا يكون بعقد آخر، يعني ليس في هذا إلزام.
يجعل هذا الرجل يشتري له هذه السلعة ثم يتعاقد معه تعاقد،
يشتريها لنفسه أولا،
نعم،
ثم يتعاقد مع الآخر على البيع. فإذا هنا إذا اشترى البيت لنفسه ودخل في ملكه وضمانه ثم عرضه على من طلب منه الشراء فاشتراه، جاز. إذا لم يشتره أيضا جاز، لكن قرار المجمع هنا يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ويضمنها، ويكون عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وقبة الهلاك وتبعة الهلاك بعد التسليم.
نعم.
يعني ضامن كل شيء فيها. بالنسبة في الوعد ملزم أو غير ملزم، قرار المجمع والوعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر. يعني قلنا إن ملزم بالتعاقد، يعني بعض المسلمين تقول إن هو تعاقدنا على كذا من البداية قبل أن يشتري، لا يجوز.
نعم.
لابد أن يشتري مملك أولا ويحوز، ولكن حيازة في حيازة فعلية وحيازة حكمية.
نعم.
حيازة حكمية مثلا اشترى سيارة وتركها في المعرض، هي ملكه وفي ضمانه، وإذا احترقت تحترق هو الذي يتحمل ثمن، إذا في حيازته، لكن حيازة حكمية. حيازة فعلية لو أنه أخذ السيارة وضعها عنده مخازن خاصة أو معارض خاصة، إذا لم يكن عنده فالحيازة الحكمية تكفي، والمجامع أفتت بهذا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أختنا أم آدم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
حياك الله أستاذ أحمد.
أكرمك الباري. تفضلي.
شيخنا الفاضل الشيخ علي.
جزاك الله خير. تفضلي.
الدين بالدين، البيوع، فك البيوع والملامسة.
علي صوتك يا أختي.
والملامسة. أريد توضيحا. الأمر لو سمحت.
أعيدي السؤال وعلي صوتك يا أختي بارك الله فيك.
نعم.
أعيدي السؤال وعلي صوتك الله يكرمك.
الدين الدين بالدين في البيوع والمنابذة والملامسة والمنابذة في فقه البيوع لو سمحت.
نعم.
واضح السؤال؟
حاضر يا أختي.
شوف.
إن شاء الله الشيخ يجيبك بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال آخر أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله نرحب بكم وتحياتي لكم ولقناة الرحمة.
كرمك البالي.
لي مسألة صغيرة حصلت هذا الأسبوع. أنا صاحب محل.
نعم.
وهاجئ زبون بتاكسي أو بتوك توك ومعاش فكة. وأنا ساعات يكون فيه وساعات ما فيش. ووصلت المسألة ان هو واحد معاه 20 جنيه يقول لي خد او 100 جنيه اقول له معيش. طب خد الفكة معيش قول لي اديني امشي التوك توك ولا التاكسي. فاروح مديله انا تمن التاكسي او التوك توك وقول لي خليها ما تجيب فكة ابقى اخد. فرجل فاضل في هذه القناة افتى بان هذا ربا وهذا حير التجار وسألت في الموضوع كتير. فارجو من الشيخ علي الله يبارك فيه يفوديني في هذا ان نعمل عمل معروف وخير. فما رأي سيادتي في هذا الموضوع؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي أبشر بخير. نستقبل الاتصال أخونا أبو فضحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ أحمد؟
الله يكرمك تفضل.
إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟
حياك الله بارك الله فيك.
جزاكم الله كل خير والله على هذا البرنامج وأطال الله في عمر حضرتك بكل الخير والنفع إن شاء الله.
جزاك الله خير يا ابني.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ أنا عايز أستفسر عن بطاقة الائتمان. إن أنا عامل بطاقة ائتمان في فرع من الفروع الإسلامية والبطاقة ديت أنا حاط قدام منها 12,500 محتفظين عليهم ومديني بطاقة ب 9,000 جنيه. فانا بشتري بيها كل شغل مشتريات ما بصرفش بيها فلوس وان شاء الله ما بقعش في حته ال 55 يوم وما بدفعش فايده. فهل البطاقه دي كده غلط ولا صحه اني فيها ولا اعمل ايه؟ لان انا كده راهنين عليا 12,500 قدام البطاقه قيمتها اللي هي 9,000 جنيه يا استاذ احمد.
نعم.
فعايز اعرف من فضيله الشيخ هل هي صح ولا غلط؟ وحته ثانيه بعد اذن حضرتك انا لما كنت سالت من حلقتين فاتوا على حته ان انا بدي للزبون عندي السلعه بياخدها يباعها وانا عارف ان هو ياخدها يباعها ويقضي بها مصلحه تانية. ففضلت الشيخ قال ان كان زمان ما بيبيعوش الموضوع دوت ودلوقتي بيجوزوها تقريبا الامام ابو حنبل تقريبا ابن حنبل وكده. فانا مش عارف يعني هل هي صحيحه ولا خطا ما عملهاش تاني ولا زي ايه. وجزاكم الله كل خير يا استاذ احمد انت وفضلت الشيخ.
ابشر يا اخي الشيخ هيوضح لك الامر ان شاء الله. ابشر بخير بارك الله فيك. نعود شيخنا الى اسئله اخواننا واخواتنا. يعني سائل بيسأل أنا أؤمن أن أعياد الميلاد والحب والأم وغير هذه من الأعياد بدعة محرمة لا يجوز المشاركة فيها. ولكن سؤالي هو أن الأسواق والمحال التجارية يقومون بتخفيضات كبيرة في بمناسبة هذه الأعياد وهذه التخفيضات ربما لا تتكرر. فهل يجوز لي أن أقوم بعملية التسويق في هذه الأعياد أم أعتبر قد شاركت في هذه الاحتفالات؟
أولا هذه ليست أعياد. الأعياد في الإسلام الفطر والأضحى ولا يوجد أعياد أخرى في الإسلام غير العيدين أو الجمعة كعيد أسبوعي. إنما أن يقال هذه الألفاظ حتى عيد الأم هذا غير صحيح. الأم تكرم في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان.
نعم.
فإذا هنا لا يجوز أن أشارك في هذه الأعياد. لكن إذا فرضنا أن عندي محل تجاري وفيه سلع غير مرتبطة بالأعياد ليس فيها إشارات إن هذا خاص بعيد الحب بعيد الأم بعيد كذا لا ليس في هذا وإنما سلعة موجودة يحتاجها الناس وهناك من يشتري في هذه الأوقات لا مانع من هذا ما دامت السلعة ليست مرتبطة بهذه الأعياد غير الصحيحة.
هذا عند البائع. طبعا عند المشتري فضل الشيخ وبيقول أنا أذهب كي أشتري لأن في هذه المناسبات تكون هناك تخفيضات كبيرة إلى غير ذلك فأنا أنتفع بهذه التخفيضات.
ينتفع بها لكن لا يشتري أشياء تكون مرتبطة بهذه الأعياد.
نعم.
لا يكون فيها عندنا رمز من الرموز لا يكون فيها يعني إشارة بالأعياد لما عدا هذا يستطيع أن يشتري.
بارك الله فيكم شيخانا. أخونا محمد بيسأل يعني هو عنده محل للملابس وبعض الناس يعطونه مال لكي يشغله لهم، وبيقول أنا تعاقدت معهم على إن نسبة الأرباح 50%، يعني أخذ 50% الأرباح وبأخذ 6% نسبة إدارة. أحد إخوانه قال له أنه ليس من حقك أن تأخذ هذه النسبة اللي هي 6% لأنك أصلا أخذت نسبة من الأرباح اللي هي 50%، فلا يحق لك أخذ هذه النسبة. هو بيسأل بقى.
هذا صحيح، لأنه مضارب، أخذ 50% مقابل عمله، فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر مقابل إدارة.
نعم.
ولا غير إدارة، يعني هو أخذ 50% من الربح مقابل أنه سيعمل، أي مقابل عمل، وال50% الأخرى مقابل المال، والأرباح تقسم بهذه الطريقة، فلا يجوز أن يأخذ نسبة أخرى غير النسبة التي أخذها باعتباره مضاربا أو عاملا.
يعني هو ما وضع مال أصلا عشان يأخذ عليه نسبة أرباح ثم يأخذ نسبة 6% عمل، إنما ماله الذي يأخذه هذا اللي هو 50% إنما هو من قبيل العمل أصلا.
ماله هو يعني كيف يكون تقسيمه؟ لو فرضنا أنه سيشتغل برأس مال مقداره 100،
نعم،
ثم جاءه أيضا 100 أخرى للتشغيل،
صحيح،
واتفق مع أصحاب الأموال بأنه سيأخذ 50% من الربح، إذن عند احتساب الربح يحسب الربح ويأخذ أولا ما يقابل 100 التي هي ملكه،
نعم،
ربح بالكامل. يعني فرضنا أن حققت ربح 40، يأخذ 20% التي هي ملكه،
نعم،
العشرون الأخرى تقسم بينه وبين أصحاب المال، فيأخذ 10 مقابل عمله و10 الأخرى لأصحاب المال مقابل أموالهم.
هذا إن دفع شيئا.
هو إذا دفع،
نعم،
إذا كان دفع،
إذا إن لم يدفع يبقى هو بيأخذ نسبة مقابل العمل فقط
ولا يأخذ شيئا آخر.
ولا يأخذ شيئا. بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا الصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام كاتو.
تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضل يا شيخ معك.
لو سمحت دلوقتي أنا شغال مندوب، بالتالي أنا بحاسب الشركة، الشركة يعني أعطياني سماح إن أنا ممكن آخد راتب، أوكي، وبتديني عمولة. تاني حاجة أنا باخد السلع اللي هي بتروجها وببيعها بسعر تاني. هل الفرق دوت اللي أنا بناخده هل هو في شك ولا حلال ليا؟
يعني الشركة معطية لك هذه السلعة عشان تبيعها بثمن معلوم ولا هي فتح لك السعر؟
لا لا، ده مفتوح السعر.
نعم؟
مفتوح السعر. مفتوح السعر.
مفتوح السعر.
اه.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر، أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
الحمد لله، كان عندي والدي عربية ضربتها. وبعدين شركة التأمين، احنا عملنا محامي شركة التأمين، رفعنا قضية شركة التأمين صرفت فلوس لأبويا. فالفلوس دي حلال ولا حرام؟ إذا كانت حرام أنا هوديها في إيه؟ يا حضرتك صرفتها عشان العربية متأمن عليها.
نعم.
فحضرتك ديت أنا أقول اسم الشركة؟
لا 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 يا أخي.
هو قال التأمين على العربية، كانت عربية اللي هي رمسيس اللي هي القديمة دي.
خلاص يا أخي، إن شاء الله شيخ جيوك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا أخي.
جزانا إياك، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم كريم تسأل هل يجوز لزوجها أن يأخذ قبض لشراء منزل لأنهم يسكنون في إيجار ويتنقلون كثيرا؟
القرض لشراء مسكن هذا يعني يجوز عند الضرورة، يعني إذا الإنسان لم يجد مسكنا ولم يستطع أن يستأجر مسكنا ولم يجد من يبيع مسكن بالتقسيط ولم يجد إلا قرض ربوي لشراء المسكن، هنا يرتفع الإثم. لكن في أيامنا موجود كثير من البنوك الإسلامية ومن الشركات ومن أصحاب الأموال من يبيع بالتقسيط، إذن هنا يشتري بالتقسيط ولا يقترض لشراء مسكن،
بأولى له ألا يقترض هذا الاقتراض الربوي تماما.
نعم، إنما يشتري بالتقسيط.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم آدم تسأل يعني تريد أن تستعلم عن أمر الدين بالدين في البيوع، بيع الدين بالدين، وعن الملامسة والمنابزة.
يعني مش هذا سير أعتقد أنها يعني غير مطلوب أنها، لأنه هي الكتاب الذي قرأت فيه فيه التفسير، كان فيه الملامسة وأنه إذا لمست السلعة وجب البيع وهذا من البيوع المنهي عنها وهذا من بيوع الجاهلية.
نعم.
والمنابذة بأن كل يخرج ما معه، يعني يقول له أخرج ما معك مقابل ما معي، يعني أبيعك هذا مقابل هذا وأنا لا أدري ما معك ولا تدري ما معي.
نعم.
هذا من بيوع الجاهلية، هذه لا حاجة إلى السؤال عنها كذا، وأنه يمكن الكتب التي قرأت فيها
هذا من الصلاحات
تقرأ فيها التفصيلات، وإنما تسأل عن الأشياء البيوع المعاصرة، لأن هذا غير موجود الآن.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد بيسأل، يعني هو صاحب محل، بيأخذ هو صاحب محل وبيأتيه بعض الناس يعني يريدون أن يفكوا بعض المال المجمد، فبيقول لهم أنا ما عنديش فكة، فيقول طب يعني أعطينا مبلغ من المال بسيط عشان ندفع حق التاكسي أو حق الوسائل المواصلات وخلي المال معك لما تفك وبيعطينا الباقي. هو بيقول بعض الناس أفتوه أن هذا من الربا، لأنه يعني هو بيأخذ المال المجمد وبيعطوهم مال فكة وبعد ذلك يعني إيه بيبقي المال عنده لغاية ما،
لأن نقص من شروط الصرف، الصرف وبيع الأثمان بعضها ببعض اشترط فيه التقابض الفوري. فهنا الأخ الكريم يمكن أن يعطيهم ما يحتاجون إليه كقرض حسن ولا يأخذ منهم، وإنما هم يعودون إليه بعد ذلك أن يردوا هذا القرض ودون أن يكون هناك حاجة إلى الفكة هذه.
يعني هم لا يبقوا معه المال المجمد، يعني ما يبقوش معه مثلا يعني جنيه في مقابل
جنيه، وهم يريدون 20 جنيه
مثلا،
يعطيهم 20 جنيه قرض حسن
وما يأخذش منهم المال.
نعم، والمئة معهم، هم بعد ذلك ممكن أن يردوا إليه 20 أو أن يرجعوا إليه بأي الفكة هذه.
نعم، كنت وفرت عنده الفكة وهم جاءوا بالفكة ويعطوها.
نعم،
بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال. أخونا خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن أسأل الدكتور علي سؤال بعد إذنك؟
الدكتور معاك، تفضل.
هو الصوت واطي شوية بس يعني أنا أحاول أقول السؤال بس هسمع الإجابة من التلفزيون.
اتفضل يا
أنا أمتلك سيارة تاكس وهو ده مصدر رزق الوحيد، وحضرتك دلوقتي الحكومة قررت أن السيارات الأجرة القديمة هتتلغي، فدلوقتي أنا أمتلك من سعر السيارة الجديدة يعني مبلغ قليل، فعلشان خاطر اجيب سيارة جديدة لازم لي مثلا مبلغ ممكن والدتي تعمل اقترض كارد بضمان وظيفتها بحيث ان انا اكمل ثمن السيارة واجيب سيارة جديدة.
حاضر يا اخي، شيخ جيوب ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال. اختنا ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
قطع اتصال. طب شيخنا، يعني أخونا أبو فضحة بيسأل عن بطاقة الائتمان، يعني هو أخذ بطاقة ائتمان من بنك، يعني هذا البنك مجمد له 12,500 جنيه ومديله بطاقة ب9,000 جنيه يتعامل بها، فهو بيسأل يعني هذه البطاقة صحيحة أو غير صحيحة وماذا يصنع فيها؟
أولا بطاقة الائتمان من أي بنك؟ بنك إسلامي أم غير إسلامي؟
إن كانت من بنك إسلامي ما الحكم؟
إن كان بنك إسلامي يجوز هذه البطاقة، تجوز. بنك غير إسلامي لا يجوز، لأنه سيأخذ أكثر من الرصيد، والقرار المجمع أيضا لا يجوز التعامل مع بنك ربوي، ما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فإذا لم يكن يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي، بعضهم مثلا يقول لك أنا أسافر خارج وفي بطاقة البنك كذا الإسلامي أحيانا هناك لا نستطيع أن نتعامل بها،
نعم،
ونحتاج إلى بنك آخر من البنوك الكبيرة المشهورة. إذا تعامل مع بنك غير إسلامي فلا يسحب نقدا ولا يشتري إلا في حدود المبلغ الموجود.
بس أخونا طلحة بيقول إن هم مدينوا 9000 بس وهم حاجزين 12,500.
ولكن هل يمكن أن يعطوا فرصة كله اشتري فوق الرصيد؟
نعم.
ولكن لا تتأخر عن
55 يوم
عن كذا يوم، فإذا تأخرت تحسب فوائد ربوية. المجمع بيّن أن هذا لا يجوز وإن نوى أن يدفع قبل المدة.
نعم.
حتى ونوى أن يدفع هذا لا يجوز. يعني إذن لا يجوز أن تقضي ائتمان، يعني معناها ممكن أن يأخذ منها قرض.
نعم.
ممكن أن يشتري وليس له رصيد.
نعم.
فهنا لا يجوز، وإنما لابد إذا سحب نقدي يكون له رصيد يكفي، اشترى يكون له رصيد يكفي. مسألة أنه قد يشتري بدون رصيد ويدفع المبلغ قبل المدة المسموح بها وهي كذا يوم قبل من شهرين، هذا أيضا لا يجوز. قرار المجمع يقول أنه لا يجوز. والحقيقة من يسألني في هذه النقطة أسأله أنا، أقول له هل أنت تضمن عمرك ورزقك؟ إذا كنت تضمن إذن اسحب بدون ما يكون لك رصيد.
لا أحد يضمن شيء.
طيب قلت إذا كنت لا يضمن، طيب فرض أنك أخذت قرضا ربويا ثم جاء الأجل، من الذي سيحاسب على هذا العمل الربوي؟
إنسان.
طيب ورثاتك ضيعوك، إذا أنت سلا تحاسب حتى لو كانت الأشياء اشتريتها لهم.
نعم.
فإذا هنا قرر المجمع قرر دقيق بأن لا يجوز أن يسحب سحبا نقديا أو أن يشتري سلعا بدون رصيد، لابد أن يكون رصيد يكفي.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. أخونا سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا المهندس سيد، هعمل في السعودية في إحدى شركات المقاولات.
أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. أسأل الشيخ عادل بعد إذنك.
معك الشيخ، تفضل.
أنا أشتغل في مجموعة شركات بس أنا ما في قسم المقاولات.
نعم.
فصاحب العمل علشان يحفز رؤساء الأقسام بيجي يشوف كل 3 شهور يعمل عمل ميزانية، بحيث إن القسم اللي هو حصل فلوسه بدري وجاب تحصيل كويس بدون تحفيز 6% من قيمة التحصيل اللي هو حصله زيادة يعني، والقسم اللي هو ما حصلش فلوسه في 3 شهور دول كويس وليكن نقط منه مثلا 100,000 يتخصم منه 6% من 100,000 دول ويديهم للقسم الثاني اللي هو زاد في التحصيل، فهل هذا حلال ولا حرام؟
يعني القسم الذي حصل المبالغ اللي له بيعطيه 6%
نعم
من قيمة التحصيل، الذي
نعم
لم يحصل يقسم منه 6%،
ياخذ من القسم اللي هو زايد بنسبة 6% ويديله.
نعم.
فهل هذا حلال ولا حرام؟
حاضر يا اخي، شيخ يجيب ان شاء الله. بارك الله فيك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصال اخر، اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تصحيح للإجابة السابقة بالظروف الراهنة اللي أنا سألتك فيها من إمة 5 دقائق.
سؤال الفكة والمجمد.
فالسؤال يا أستاذ أحمد لو سمحت يعني.
نعم.
إن أنت جاي في مواصلة يعني طارئة وقفت من الشارع أو من غير الشارع وقفت أمامي تقول لي خد فك دي، قلت لك لا مفيش فكة، انت عارفني وانا عارفك وفي بعض الناس ما نعرفهمش، فاديتني ال20 جنيه وقلت لي قلت لك طب مشي، طب اديني حاجه امشي الوسيله دي، ورحت قلت لك طيب خد، فانا عملت نيتي خير، ولو ما عملتش كده انت ده هتزعل وده يزعل مني، وطبعا دي يعني سلوك طيب وعرف ماشي على كده، فانا اديتك ومشيت وقلت لك تعالى خد الباقي او خد فك، قلت لي لا مش هفك خليها وخمس دقايق ولا نص ساعة اخذ منك الباقي اذا كانت 10-25 مثلا، فانا بعد 5 دقايق نيت ان انا خلاص ادي لك الباقي حيث انت ما معكش ومشيت لك الظروف.
طب يا
هل هذا يا مش الشيخ احمد لو سمحت
ايه الاشكال ان انت تبقي المال معه؟
انا ما معيش فك هو مش هياخد. وفي بعض الناس بتيجي غريبه فالنيه هنا موجوده ان انا اعمل خير، فارجو التفسير في هذا الموضوع يعني.
حاضر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل الاتصال اخونا ابو علي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والله عندي سؤال للشيخ علي. انا بالنسبه لي كان عندي دين ولازم كنت اسدده في وقت معين، فاضطريت ان انا اقترض قرض من بنك اسلامي. هو البنك ما بيقول ان هو بنك اسلامي، وفي لجنه فتوى ماضيه على ان هو بنك اسلامي ومعاملاته اسلاميه، ولكن انا خرجت قرض، القرض وليكن مثلا 100,000، فقالوا لي هسدده على 5 سنين 120 بقسط ثابت لمده 5 سنوات. فلما سالتهم دوت يعني ربا لان القسط ثابت، قالوا لي لا احنا بنعمل بالتورق. فانا مش عارف صراحه يعني هل ده ربا ولا مش ربا.
يعني 100,000 بيدفعوا 120 بقسط ثابت لمده 5 سنوات.
لمده 5 سنوات قسط ثابت. ولما سالتهم قالوا لي ده هو بيعمل عند التورق، وبنك اسلامي ومامضي عليه من لجنه فتوى في الدوله ده ولا من الدول العربيه دوله الامارات.
ابشر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طب شيخنا، نريد ان نعلق على سؤال اخينا احمد. هو بيقول انه ربما ياتي غرباء ويريدون ان يفكوا بعض هذا المال عشان يدفعوا ثمن مواصله او ما شابه، ولو اعطتهم المبلغ ربما يعني هو ليس من اهل المنطقه فلن يستطيع ان يعيد لي المال مره اخرى. فهو بيقول يعني طيب انا اعطيك المبلغ كله اللي هو المجمد، وخمس دقائق يعني انجز المصلحه اللي انا جاي من اجلها واتي اليك، يعني تعطيني الباقي الذي هو لي.
هو مساله عمل خير وعمل كذا، هذا لا يعني اننا لا ننفذ احكام الشريعه.
نعم.
ان هنا الذهب والورق ربا الا هاء وهاء، خذوا هات في الحال، ولا يعتبر ربا، والربا من اكبر الكبائر. فهنا قلنا له انه يستطيع ان يترك له المبلغ لا كقرض، لا يستطيع ان يقرضه لانه يخشى انه اذا ذهب
لن يعود بالمبلغ.
نعم. مثلا يمكن ان ياخذ منه اي شيء معه كرهط،
لكن لا يرهن باقي المبلغ.
أين باقي المبلغ؟ يعني يرهن معناها يتم الصرف.
نعم.
يتم الصرف، لا يجوز أن يتم الصرف هكذا، لا يجوز.
نعم.
يعني ينظر إلى شيء، أي ضمانات يريدها لا مانع من أن يأخذها ضمانات، بحيث إذا أعطاه المبلغ يستطيع يضمن أنه سيرد إليه. فإذا هنا نيتك طيبة والحمد لله، لكن لا يجوز في عمليات الصرف أي تأجيل، أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. فما تضمن به مالك خذه، ولكن لا يتم الصرف إلا إذا كان المبلغ بالكامل موجودا.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو فرحة كان سأل سؤال آخر عن حرق السلع. يعني هو يبيع لإنسان سلعة بالتقسيط، وهو يعلم أن هذا الشخص أو هذا الإنسان سوف يبيعها بالكاش في مقابل أن يأخذ المبلغ ثم يقسط له بعد ذلك. هو بيقول يعني أنا أعلم أنه سيحرق هذه السلع، هل أبيعها له؟
هذا هو التورق، هذا يسمى التورق.
نعم.
وأن يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا بسعر أقل ليأخذ المال.
نعم.
والتورق قد تقوم به بنوك وقد يقوم به أشخاص.
نعم.
قد تقوم به بنوك، وهذه المجامع الفقهية لها رأي في هذا، وإن هذا لا يجوز.
نعم.
لا يجوز لأي بنك وإن كان إسلاميا أن يقوم بعمل التورق، بمعنى أن يشتري سلعة بالأجل لشخص ثم يبيعها هو للشخص، أو الشخص يبيعه عن طريقي بثمن عاجل أقل ليأخذ النقود. نعم. هذا لا يجوز. الأفراد إذا قاموا بهذا بعيدا عن البنك، بعيدا عن البنك، هناك من أجاز وهناك من لم يجز. يعني مسألة فيها خلاف، وإن كان جمهور الأئمة الأعلام لا يجزونه، المتأخرون منهم من أجازه. يعني عندما بحثت هذا الموضوع في أبحاث قدمتها للمجامع الفقهية الدولية أثبت أن الأئمة الأعلام لا يجزون هذا، مثل الإمام مالك والإمام أحمد وأيضا الإمام أبو حنيفة من أقواله. الإمام الشافعي له منهج خاص في مسألة الجواز وعدم الجواز، يعني لأنه هنا ينظر إلى الشروط وهل هي اكتملت في العقد فيكون العقد صحيحا. العقد يؤدي إلى حرام فالعقد صحيح وهو حرام، يعني زواج التحليل استوفى الأركان إذن حلال، إذن عقد صحيح، لكن إذا أراد منه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي الإمام الشافعي يحتاج إلى وقت أوسع في للتوضيح. نعم. فيا أخي الكريم لا تلجأ إلى هذا التورق إلا مضطرا، ولكن لا يجوز لبنك أن يقوم بهذا.
يعني إذا ننصح أخونا أبو فرحة إن هو لا يتعامل هذا التعامل إذا كان يعلم يقينا إن هذا الشخص اللي اشترى منه هذه السلعة سوف يحرقها أو يتعامل معها تعامل التورق، يبقى إذا يعني الأولى به ألا يتعامل هذا التعامل.
نعم.
بارك الله فيكم. ويعني كأني هذا رد على سؤال أخي أبو علي اللي هو بيقول يعني كان عنده دين واضطر أن يقترض قرض بنك إسلامي، لكن قرض بمنهج التورق أيضا، يعني هو هيقرضه 100,000 جنيه وهو سوف يدفع 100,000 120 أقساط على مدة 5 سنوات بقسط ثابت.
يعني البنك يقوم بهذا، هذا غير جائز. قرر مجمع، قرر مجامع ليس مجمع واحد، هذا غير جائز.
غير جائز بتاتا.
لا يجوز البنك أن يقوم بهذا.
نعم.
لا يجوز. لما إذا كان أفراد فرد بعيد عن البنك وقام بهذا، يعني مثلا فرد اشترى سلعة من البنك فعلا وأخذها ثم هو بنفسه باعها في السوق.
نعم.
البنك لا دخل له بهذا، لا يعلم بهذا. إنما أن يقوم البنك هو بتسهيل عملية التورق هذا لا يجوز.
مش هذا يندرج أيضا على سؤال أخونا أبو فرحة، يعني هو باع له السلعة بالتقسيط ويعني هذا الشخص ذهب باعها بعد ذلك حرقها تورق بها أو لم يتورق، يعني هو بيقول أنا علمت أنه هو تورق، يبقى إذن لا
يعني علم بعده أم قبله، يعني علم يعني يعرف أن هذا الشخص من طبيعته أن يفعل هذا،
يبقى إذن لا يبيع له،
أنه يشتري لي ويحرق السلعة لا يشتري ولا لا يبيع له.
بارك الله فيكم شيخانا، نستقبل هذا الاتصال. أخونا ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله.
أخفض صوت التلفاز يا أخي وتكلم. تفضل.
الله خير وأحسن إن شاء الله على هذا
أكرامك الباري. تفضل.
حياكم الله.
تفضل بارك الله فيك.
والله شوف عندنا السؤال الأول نبغى نسأل على بيع الدينار، يعني تبادل العملة.
حلي صوتك يا أخي وقول سؤالك. تفضل.
السؤال الأول نسأله على بيع الدينار تبادل العملة.
بيع العملة.
وسؤالنا سؤال ثاني.
تفضل.
والله يا شيخ لو أنا فرضت مع في مشروع ما، فهو بيدفع رأس المال وأنا سأقوم بالجهد.
يا أخي أخفض الصوت التلفاز وتكلم السؤال كاملا لأني لا أسمعه. طيب انقطع اتصال، نستقبل اتصال آخر. أخونا أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد
بارك الله فيك. تفضل.
الله يكرمك. أنا عايز أسأل الدكتور علي.
تفضل دكتور معاك. تفضل يا
الله يكرمك. أنا بس كنت عايز أستفسر عن شركات السمسارة في البورصة، يعني سمسار بيبيع لصالح الغير، فكنت عايز أعرف طبيعة نشاطهم، هل هي حرام ولا حلال؟ وهل لو أنا مثلا مكتب هندسي وعايز أعمل مثلا أحد الفروع على التشطيب ليهم، هل ده يخش ضمن العملية الخاصة بهم يعني، أو أنا علي اسم أو حاجة.
حاضر يا شيخ، جيبه إن شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك. الصلاة لنا أكل خير. طيب نستقبل الاتصال الآخر. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
احنا نسأل حد مثلا عن 100 جنيه وجاب المحل، هو كان جاي يستكفي وعطى خمس فلوس، خمس قروش، والباقي خلاه فم وعطاه 100 وذهب، وبعد فترة أتى ليأخذ ما بقي. هل في هذا ربا أو شيء من هذا القبيل؟
أعد السؤال ثانية يا أخي، معذرات ما سمعته.
هل فهمت السؤال؟
لا، أعيده مرة ثانية معذرات.
قلت يعني شخص كان جاي في تاكسي حيارة أجرة.
نعم
ولم يكن عنده فكة، أعطاني البقال 100 جنيه وأخذ على سبيل المثال 5 جنيهات وترك 100 جنيه وذهب صراحة. وعندما بعد فترة أتى ليأخذ بقية فلوسه، هل في هذا ربا أو شيء من القبيل؟
الشيخ لسه مجيب على هذا السؤال يا أخي لأخينا أحمد. حاضر يعني الشيخ هيفصل لك الأمر مرة أخرى. بارك الله فيك. شيخنا نعود إلى سيادة إخواننا وأخواتنا. يعني أخونا أحمد بيسأل أنه بيعمل مندوب لبيع السلع، والشركة معطية له سماح أن يأخذ عمولة، يعني هذه العمولة إنما هي فرق للسلع لثمن السلع الحقيقي لما يبيعه للأفراد. يعني هو بيسأل عن حكم هذا الفرق، يعني هل هو حلال يأخذه لنفسه ولا يرده إلى الشركة؟ أن الشركة تعطيه راتب.
الشركة تعطيه راتب، وإذا باع بأكثر من الثمن المحدد فالشركة تتنازل له عن هذه الزيادة أم لا توافق على هذا ولابد أن تعود زيادة الشركة؟ فإن الأمر يرجع إلى ما بينه وبين الشركة. الأصل أنه لا يأخذ شيئا، هو يأخذ راتب يكفيه، إلا إذا جعلت الشركة له مكافأة على مبيعات معينة، فالشركة هي التي تضع المكافأة أيضا، هي التي تحدد. فإذا إذا الشركة حددت له مبلغا معينا أو نسبة معينة لا مانع، إذا لم تحدد فلا يجوز أن يأخذ لنفسه.
طيب إن كانت الشركة وضع له عمولة في ضد الشيخ وهو بيزيد على هذه العمولة في الفاتورة،
لا يجوز.
هذا يجوز يعد من باب الغش؟
لا يجوز إطلاقا في الفاتورة، لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد بيسأل والده، يعني صنعت مأوى حادثة، يعني عربية مع عملت مأوى حادثة، فشركة التأمين دفعت مبلغ للوالد في مقابل هذه الحادثة أن السيارة كان مؤمن عليها. فأخونا محمد بيسأل ما حكم هذا المال؟ يعني هذا المال حق لنا ولا ماذا نصنع فيه؟
وإذا كانت الشركة شركة تأمين إسلامية فلا مانع من هذا، والأصل لا يكون التأمين إلا في شركة تأمين إسلامية.
هو لا يدري يعني هذه السيارة الذي صنعت الحادثة مع والدي، يعني هو لا يدري أين، يعني أين كانت تؤمن. هي كانت تؤمن في شركة يعني
معروف،
في شركة غير إسلامية غالب الظن.
يعني التعويض معروف، أي شركة ستدفع التعويض معروف، هذا أمر معروف. على كل حال نقول هنا يعني إذا كان المبلغ بقدر الضرر فقدر الضرر يجوز، زاد عن الضرر يوزعه في أي مكان، فقراء المساكين.
يعني يوزع الزيادة
نعم
عن الضرر في المصارف العامة فقراء نعم. المساكين إلى غير ذلك
نعم.
ويأخذ قدر الضرر
نعم.
إن كان هذا في غير تأمين إسلام،
في تأمين غير إسلامي،
في التأمين غير إسلامي
نعم.
أما التأمين الإسلامي يأخذ المبلغ
نعم
كله
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا خالد بيسأل، يعني هو كان يمتلك سيارة تاكسي، وهذه السيارة قديمة يعني وهي مصدر رزق له، فيعني الدولة قررت أن هذه السيارات تعدم ويؤتى بسيارات جديدة. هو بيقول أنا لا أملك من ثمن سيارة جديدة إلا قدر بسيط، فهل يجوز لي أن أخذ قرض على مرتب الوالدة حتى يعني آتي بالسيارة الجديدة وأشغلها يعني؟
الضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان مضطرا لهذا ولا يجد من يساعده ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا وليس له مصدر يساعد على الناحية المعيشية إلا هذه السيارة، عندئذ يرتفع الاسم، يعني الاسم يرتفع
عند الضرورة.
نعم عند الضرورة، لا توجد ضرورة إذن لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا سيد هو بيقول إنه مش مهندس بيعمل في مجموعة من الشركات وبيعمل في قسم المقاولات، لأجل ذلك صاحب الشركة يعني من باب تحفيز رؤساء الأقسام فبيعمل ميزانية كل 3 شهور وبينظر الأقسام اللي حصلت المبالغ التي هي لها تحصيل مناسب بيعطيها يعني 6% من قيمة التحصيل من باب يعني مكافأة. الأقسام التي لم تحصل يخصم منها 6% من قيمة هذه التحصيلات.
لو أنه دفع 6% من مالي الخاص تشجيعا للآخرين ولهم أيضا جاز، إنما أن يجعل هذا من مال من لم يحصل هذا لا يجوز. يعني هو له راتب وبدل ما يستطيع ولم يستطع أن يصل إلا إلى هذا الحد، فكيف إذا يخصم من أجره ويعطى فوق أجر الآخرين؟ فإذا هذا لا يجوز فيما نرى الله أعلم.
يعني إذا ماذا يصنع أخينا؟
من؟
أخونا السيد يعني الذي هو رئيس لقسم المقاولات في هذه الشركة، يعني ينصح صاحب الشركة أن يصنع هذا الصلاح؟
نعم أن يفعل هذا، ولكن ينصحه بأن يجعل هناك جزءا لمن قاموا بتحصيل زيادة،
يعني مكافأة، يضع المكافأة لأهل الإجادة
للشركة نفسها
من الشركة
وليس من حقوق الآخرين.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. يعني أخونا ناصر بيسأل عن بيع العملة، ضابط بيع العملة.
ضابط بيع العملة بالنسبة للعملة الواحدة، يعني لأن هي حديث الأصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر حديث، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فيشترط في بيع العملة إذا كانت عملة واحدة بمعنى شخص معه دولارات وآخر معه شيكات بالدولار أو كمبيالات، لابد أن يكون هناك التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. يعني لا يجوز أن يكون في زيادة، مثل يقول لك خصم الكمبيالة.
نعم
خصم الكمبيالة، أن يأخذ الكمبيالة 100,000 يعطيه 95,000 مثلا، وبعد شهر يحصل 100,000، هذا ربا محرم. فإذا هنا بالنسبة للعملة الوحيدة لابد من التساوي والتقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا عند اختلاف الأصناف لا يشترط التساوي إنما يشترط التقابض. فمثلا بيع ريالات سعودية بجنيهات مصرية لا يشترط التساوي ولكن يشترط القبض في المجلس.
نعم
فإذا بيع العملات يشترط فيه القبض في المجلس بدون أي تأجيل. ومعروف هنا محلات الصرافة، الشخص عندما يريد أن يشتري عملة إذا محل الصرافة مثلا يعطي العملة ويأخذ الأخرى في نفس الوقت.
نعم
هذا جائز، في تأخير لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا اتصال. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ أحمد ونفع الله بك،
حفظكم الله وبارك الله فيك.
أسأل الله أن يمن على الشيخ بالصحة والنفع لأمة الإسلام.
جزاك الله خير.
أرجو من فضيلتكم شيخنا الكريم توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، مع توضيح نوع الربا. وهل الأمر تعبدي فقط أم هناك علة أو حكمة ظاهرة؟ وهل تدخل العملات في حكم الذهب والفضة أم الصرف؟ وكذلك سؤال آخر: توضيح من فضيلتكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، وهل هو الصورة المنتشرة بين الناس؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
حاضر يا اخي. استقبل هذا السؤال اخونا امين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ احمد؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وفي جميع مشايخ كرات الرحمه والله.
امين رب العالمين.
والله انا عندي سؤال. احنا عمال في السعوديه, فلما بنيجي نحول فلوس مثلا المبلغ اللي بنحوله سواء قطر او قرض بتدفع عليه حوالي 25 ريال في الحواله الواحده ايا كان المبلغ. ماشي.
نعم.
فاحنا دلوقتي في مثلا من البلد هنا برضو ممكن في السعودية بيحول له الفلوس لرقم حسابه وهو بيحول المبلغ كله على بعضها بطريقة صحيحة برضو وبياخد على كل ريال حوالي قرش ونص في ريال. فهل ده في شيء؟
يعني التحويل في الصدفات الاخرى بتدفع على اي مبلغ كان؟
هو غالبية البنوك هنا في السعودية ما اللي بيتم فيه التحويلات بنك الرياض او بنك الراقي.
أخي أنا بسأل تدفع كم في البنك إن حولت إلى البنك تحول تدفع كم في 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 كل تحويلة؟
الحوالة الواحدة بس عليها 25 ريال سواء قطر المبلغ أو قل.
نعم. أما الشخص الآخر بيأخذ على كل ريال قرش ونص.
أيوة فبيكون أقل من البنك عامة يعني.
نعم. أبشر يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله بارك الله فيك. طب شيخنا يعني سائل بيسأل عن حكم الصناديق الإسلامية في البورصة, يعني حكم تعامل البورصة أصلا ثم حكم هذه الصناديق الإسلامية التي يعلنون عنها في البورصة.
البورصة نص الأوراق المالية تبيع الأسهم والسندات, ومعلوم أن السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها.
نعم.
الأسهم المسمى بالإسلامية هذه في الاستثمار في الأسهم فقط وليس في السندات. الأسهم المجامع الفقهية قسمت الأسهم إلى ثلاثة أنواع. الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. فإذا الصناديق التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية إذا كانت هذه الأسهم لشركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا فقرار المجمع أن هذه الأسهم حرام لا يجوز التعامل فيها, وإن كان المتعاملون فيها من البنوك الإسلامية لا يجوز. يعني حتى لو كان بنك إسلامي لا يجوز أن نتعامل معه لأن قرار المجمع فوق البنوك الإسلامية.
نعم.
مجمع الجهة العليا مجمع الفقهية الدولية. فالمجامع الفقهية الدولية بيانت أن الأسهم إذا كانت الشركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل الربا فأسهمها حرام, إذن لا يجوز التعامل في هذه الأسهم. متى تتعامل الأسهم؟ إذا كانت شركات حلال ولا تتعامل بالربا. فأين هذه الشركات؟
تندر أو تقل أو تنعدم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أيمن بيسأل يعني شركات السمسرة في البورصة هو عنده مكتب هندسي
سمسرة في البورصة؟
لا لا هو بيقول هو عنده مكتب هندسي وهذه الشركة اللي هي الشركة التي تسمسر في البورصة تريد أن يصنع لها فرع, فتريد من هذه من هذا المكتب الهندسي أن ينشئ لها هذا الفرع. هو بيقول
ماذا أيضا نرجع إلى هل نشاط شركات السمسرة حلال أم حرام؟ فإذا كان شركات السمسرة تتعامل في الأسهم الحلال والحرام يعني ليست قاصرة على الأسهم الحلال لأن لا الأسهم الحلال أين الأسهم الحلال دي؟ إذا تتعامل في أسهم محرمة فلا يجوز أن يتعاون معها.
لا يجوز أن يبني لها هذا الفرع.
نعم لأنه نعم. معناه هيبني أن النشاط محرم لا يجوز بناء لها أو تأجير لها أو مساعدتها في هذا لا يجوز
إن كانت تتعامل تعامل محرم دائم.
نعم.
كله
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد بيسأل عن توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء بهاء
لهاء وهاء.
يعني يقول أريد أوضح هذا الحديث وهل هذا الحكم تعبدي أم له علة؟
المفروض ان الاسئله يعني السائل يسال السؤال وينتظر الجواب، انما ان يدخل في الاحاديث او الايات والاستنباط الحكم من هذا، هذا ليس وظيفته، هذه ليست من وظيفه المستفسي.
نعم.
وانما هو اذا وثق في الشخص يساله، لم يثق فيه لا يساله. فاذا الارتباط باحاديث او كذا هذا امر يعني اخر،
يكون عند متخصصين
يعني. وانا ممكن نشرح للمتخصص العله وشروط العله والفرق بين العله والحكمه، وهل هنا هذا ليس فيه السؤال على الهواء، وانما يرجع فيه الى المحاضرات في الجامعه او الى الكتب المؤلفه. ومع ذلك اقول للاخ الكريم بان الذهب بالذهب و ربا الا هاء وهاء، يعني خذ وهات، خذ وهات. ونضيف هنا قرار للمجمع الفقهي الاسلامي الدولي، وهو الذهب والفضه والنقود الورقيه، لانه سال عن النقود الورقيه.
هو سال هل تدخل عملات في هذا الحكم؟
والنقود الورقيه لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مع التقابض الفوري واي تاجيل من الربا المحرم. اذا ذهب بذهب او فضه بفضه او نقود ورقيه بنقود ورقيه لابد من التساوي التقابض، إذا كان نفس النقود. إن اختلفت الأجناس لا يشترط التساوي، ولكن يشترط القبض في المجلس ومعبر عنه هاء وهاء، أي خذ وهات. فإذا لابد من القبض في المجلس سواء كان ذهب فضة نقود ورقية، هذه حكمها واحد.
نعم.
ذهب بفضة، ذهب بنقود ورقية، فضة بذهب، فضة بنقود ورقية، لابد من القبض في المجلس وأي تأجيل من الربا المحرم كما قرر المجمع.
نعم. هو يعني هو بيسأل سؤال شبيه مثل ذلك، النهي عن بيع العضبون، وهل هو هذا البيع الذي نتدرسه بيننا، يعني العضبون الذي نتعامل به بيننا، هو هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو برضه هنا السؤال يأتي هكذا، كان يسأل عن حكم بيع العضبون، إنما أن يأتي إلى الأدلة وكذا مناقشة الأدلة هذا يعني.
نعم.
لا نستريح لهذا.
بارك الله فيكم.
وبعدين هنا لم يصح حديث النهي عن بيع العربون، وإنما هو فيه في الموطأ الإمام مالك، وهناك حديث إنما في سندها مقال. على كل حال بيع العربون أو العربان الموجود في أيامنا، إذا كان هناك ضرر يقع على من أخذ العربون والآخر لم يأتي للشراء فوقع عليه ضرر وأخذ بقدر الضرر، فهذا ممكن إن شاء الله. لم يقع عليه ضرر، إذا لماذا يأخذ ما دام لم يقع عليه ضرر؟
يرجع له العربون إن كان لم يقع عليه ضرر.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أمين بيسأل أنهم يعني عمال في المملكة العربية السعودية، ولما يريدون أن يحولوا المبالغ البنوك هناك بتأخذ على كل مبلغ يحولونه سواء قل أو كثر مبلغ 25 ريال، ويعني لهم رفيق أو شخص يعني قد يحول لهم هذه المبالغ في حسابه هو، وبيأخذ على كل ريال قرش ونص. وبيسأل يعني إن تنازلوا عن مسألة تحويل في البنوك وحولوا من قبل هذا الشخص الذي يأخذ على كل ريال قرش ونص، هذا الأمر يكون جائز وسائغ أم لا؟
يعني هنا هذا التحويل إذا بالنسبة للبنوك معلوم أنه يكون في الحال، لا نحتاج إلى أن نتأكد هل هو في الحال أم ليس في الحال.
نعم.
يعني البنك له فروعه وله مراسلوه، فهو في الحال يعطي الأمر بدفع هذا المبلغ. اما اذا كان عن طريق اشخاص فلا بد من التاكد من ان هؤلاء الاشخاص لهم حساب ويمكن الدفع في الحال.
نعم.
لا بد من هذا، سواء كان ياخذون اقل ام لا ياخذون اكثر.
نعم.
انما بالنسبه للبنوك امر معلوم.
معلوم انهم يحولوه في نفس الحال. نعم. بتوافر الاقوى.
بالنسبه للاشخاص لا بد ان يتاكدوا من هذا. فاذا كان هناك تاجيل لا يلجؤون لهذا حتى لو حول مكانا.
نعم. طب إن لم يكن هناك تأجيل يصح لهم أن يتعاملوا هذا التعامل؟
يصح إذا لم يكن هناك أيضا نهي عن هذا، يعني في بعض الأحيان لا تجيز الدول هذا التحويل إلا عن طريق البنوك. نعم. لتعرف ما يدخل وما يخرج.
نعم.
ومتى تم خارج البنوك يتعرض الإنسان للمحاكمة. والمفروض المسلم لا يضع نفسه في مثل هذا الوضع. وفي دول تسمح بهذا ولا شيء فيه. فإذا كانت دول تسمح بهذا التحويل عن طريق الأفراد ولا شيء فيه لا مانع. ما دام يتأكد بأنه
سيحول في نفس
القبض يتم في الحال.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله كل خير يا شيخ أحمد، وبارك الله في الدكتور علي السلوسي.
جزاك الله خير.
عنا كل خير في جميع هذه الفتاوى القيمة.
الله يبارك فيك، تفضل.
بالنسبة في راجل عندنا في الصعيد عندنا بيبيع موتوسيكلات الصيني، بياخد نسبة عليها بالقسط. تمام؟
نعم.
فبياخد النسبة، بياخد المقدم مثلا 1000 جنيه على حسب ميت على الشاري شاري الموتوسيكل، بياخد المقدم وبيقسط له الباقي مثلا على مدة معينة، بس بيكون مثلا ثمن الموتوسيكل الكاش مثلا 3000 جنيه، بيخليه ثمن الموتوسيكل مثلا 5000 أو 5500.
نعم. بس التعاقد يا أخي، التعاقد هو بيتعاقد معه على 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 ماذا؟
بيتعاقد معه على نسبي، نسبة معينة 25% أو 50%.
على نسبة معينة.
على نسبة معينة.
حاضر يا أخي.
بارك الله فيك. ممكن بس سؤال تاني بس بعيد عن المعاملات الإسلامية، المعاملات المالية.
تفضل تفضل.
بالنسبة برضه في عندنا زي في الصعيد العادات، بعد ما الميت يدفن يقام له عزاء والناس تحضر، بيجي الطائف.
مش احنا قلنا في المعاملات يا أخي؟
نعم.
خارج المعاملات، خارج المعاملات المالية إن شاء الله عندنا أيام الفتاوى الأخرى تعرض السؤال ومشايخنا يجيبوك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الآخر. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أم إسراء إن شاء الله.
أم إسراء تفضلي يا أختي.
أنا أشتغل بالبنك المركزي وهو بنك الحكومة، ولا يتعامل بالربا، وهو خدمة للموظفين، بيعمل سلفة بعدد من شهور الراتب، وبياخذ مقابل كده نسبة أقل بكثير من الفوائد. وفي نفس الوقت ممكن لو أنا أحطيت الفلوس في حسابي بيديني برضو نسبة ضعف اللي بياخده، على عكس البنوك الربوية هي بتاخد قدي أكتر ما بتدي. فهل أنا لو حبيت أعمل السلفة دي، هو حتى مسميها سلفة مش قرض، أعملها عشان أجيب شقة لإبني، يعني أنا مش هجيبها شقة، أنا هجيب شقة لي أنا، هل ده يجوز ولا يجوز؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبك. شيخنا يعني سؤال أخونا مصطفى، يعني شخص بيبيع الموتوسيكلات بالقسط، الشخص بيدفع المقدم ويقسط له الباقي بزيادة. أنا لما سألته عن التعاقد يقول تعاقد على نسبة معينة، يعني أنا بزيد على المال هذا نسبة معينة سواء بأقلت أم كثرت، حكم هذا التعامل؟
يعني أولا لابد أن يكون في تعاقد، والحقوق والالتزامات.
نعم.
النسبة المعينة لا تكون من للمبلغ المتأخر، يعني إذا كان سيدفع مقدم مبلغ كذا والباقي كذا، فإذا كانت نسبة على الباقي فقط هذا لا يجوز، وإنما إذا ذكرت نسبة في بيع المرابحة يكون بالنسبة للمبلغ الكلي. والأفضل أن لا تذكر نسبة، وإنما يقال أنت تريد أن تشتري ستدفع الآن أم تقسيط، يعرف منه ماذا يريد، ثم بعد أن يعرف بالضبط ماذا يريد يقول له إذن هنا سنبيعك هذا بمبلغ كذا مقسط على كذا سنة كل شهر كذا،
يعني يزيد على أصل المال.
نعم بهذا يجوز. نعم.
لكن لا يزيد بنسبة على المال المتبقي.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. طيب سؤال أختنا أم إسراء، يعني هي بتقول أنها بتعمل البنك المركزي وهناك ما يسمى بسلفة بعدد شهور الراتب، يعني هذه السلفة بتكون بأقل من سعر الفائدة المعلومة في البنوك الربوية، فبتقول هل يجوز أن أخذ سلفة لشراء شقة لولدها؟
السلفة هي القرض. أنا دخلت قرض
سلفة. هذه سلفة ليست قرض.
لا، السلفة هي القرض، والسلفة هذه إذا في أي زيادة فهي من الربا المحرم، قلت أو كثرت. فإذا كان البنك المركزي يجعل فائدة مخفضة لموظفيه فإن هذا يعني تخفيض للفائدة، يعني للربا، لما هو ربا، ربا محرم أيضا، سواء كانت الفائدة مخفضة أم غير مخفضة فهذا لا يجوز. فعليه إذن أن تبحث عن بنوك إسلامية أو شركات تبيع بالتقسيط الحلال وليس بالاقتراض الربوي.
يعني إذا لا تأخذ هذا القرض أو ما يسمى بالسلفة.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، أنا تاجر أخشاب وأحيانا يأخذ المشتري بضاعة بالأجل فيتم أخذ إيصال أمانة على بياض ضمانا لمبلغي لحقي يعني، ولا يحدد فيه المبلغ، فهل هذا عمل شرعي؟ ويقول العلم حين المقاضاة يتم أخذ المبلغ الحقيقي فقط دون زيادة أي شيء إلا إتعاب المحامة.
التوقيع على بياض هذا أمر غير جائز، والأسف الشديد أن هذا منتشر.
نعم،
ويحدث منه مشكلات كثيرة، وهناك من دخل سجن بسبب أن من أخذ على بياض هذا كتب ما يريد غير الواقع.
نعم،
والآخر المقترض أو المدين عجز عن الدفع فسجن. فلا يجوز إطلاقا لا للدائن ولا للمدين كتابة شيء غير الدين، دين فقط، لما بياض أو أكثر من الدين لا يجوز.
هو بيسأل يا شيخنا، إذا كان هذا العمل غير شرعي ما هو البديل الشرعي لضمان الدين؟
هو نفسه هذا يكتب فيه
أن يكتب الدين نفسه.
نعم،
يعني يكتب أصل الدين لكن لا يزيد. نعم، هذا أو لا يكتب على بياض أصلا.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، أرغب في الحصول على وكالة من شركة لبيع بطاقات الاتصالات المسبقة الدفع، ولكن لكي تكون وكيلا لهذه الشركة تشترط الشركة أن تشتري بطاقات بما قيمته 100,000 جنيه حتى يحق لك الحصول على وكالة، هل اشتراط من قبل هذه الشركة في مثل هذه الحالة اشتراط جائز؟
يعني الشركة لا تنظر إلى أنه جائز أو غير جائز. يعني هو بيسأل بالنيابة عن الشركة، الشركة لا يعنيها الجواز أو عدم الجواز، هو اللي يعني هو الشخص نفسه.
يعني هو يدخل في هذا التعامل
هو نفسه، إذا وجد أنه يريد أن يدخل في هذه المعاملة واشترى ب100,000 يعني حتى يستطيع أن يحصل على هذه وبالتالي يأتيه أرباح فلا مانع، ليس حراما،
ليس حراما أن يشتري
بالنسبة له،
بالنسبة له هو.
نعم،
أما بالنسبة للشركة، الشركة هي اللي تسأل.
يعني الشركة هذه لا تريد أن تعرف حكم الشرعي.
يعني الأصل أن كل إنسان وجب عليه أن يتعرف على الحكم الشرعي وعلى حكم رب العالمين سبحانه وتعالى في المعاملات التي يدخلها.
يعني البيع لا، يعني البيع مع هذا الشرط، يعني بيع مع شرط في شروط تتفق مع مقاصد العقد، وهذه جائزة. في شروط لا تتفق.
أنا بتكلم عن متى هذا الشيخ، يعني أصلاً أن الإنسان حريص على معرفة حكم الله.
يعني الشرط لا يتفق، لماذا تشترط أن يشتري هذا القدر الكبير؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير وأن يختم لنا ولك بخير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم و وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.